هذا حديث متفق عليه، حديث أم عطية رضي الله عنها، وهو المرجع في تغسيل الميت وصفة غسل الميت عند أهل العلم. فكان السلف من الصحابة والتابعين كانوا يسألون أم عطية، يرجعون إليها لهذا الحديث الذي معها. وهذا الحديث هو الأصل في أحكام تغسيل الميت. قال ابن المنذر رحمه الله: ليس بغسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية كما في كتابه الأوسط في المجلد الخامس. وقال ابن عبد البر: كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عن أم عطية غسل الميت، في كتابه الاستيعاب لابن عبد البر في المجلد الرابع 452. وهكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا في فتح الباري في المجلد الثالث في شرحه لهذا الحديث، قال: ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابن سيرين، وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد. هذه فوائد حديثية إسنادية. هنا أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب، زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: اغسلنها ثلاثا، اغسلنها ثلاثا. وعند الإمام مسلم وردت التسمية في رواية في إحدى روايات مسلم أنها زينب، وزينب بنت محمد هي امرأة أبي العاص، امرأة أبي العاص رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اغسلنها ثلاثا، اغسلنها، هذا أمر لأم عطية ومن معها من النساء. وكان مع أم عطية صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أسماء بنت عميس. هؤلاء كنا يغسلن زينب رضي الله عنها، يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر، قال يعني غسلا ثلاثا أو أكثر، أي من خمس، أكثر من خمس. وقد وقع في إحدى الروايات اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وهذه أيضا رواية في الصحيحين. وقال أو أكثر من ذلك، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك يعني أكثر من خمس، إذا احتاج الميت لأن يغسل أكثر من خمس غسلات يغسل، بدليل هذا الحديث: إن رأيتن ذلك، أي أكثر من خمس، إن رأيتن ذلك لازما أو نحوه. قال: إن رأيتن ذلك بماء وسدر، بماء وسدر، يعني اغسلنها بماء وسدر. وفائدة السدر في غسل الميت معلومة، فهي تقوي الجلد، جلد الميت، ولها فوائد أيضا ذكرها أهل العلم. إن رأيتن ذلك في ماء وسدر، قال: واجعلن في الآخرة كافورا، آخر غسلة سواء كانت الثالثة أو الخامسة أو السابعة، آخر غسلة اجعلن فيها كافورا في الآخرة، في آخر الغسلات. والكافور معروف عند من يغسل الموتى، هو نوع من الطيب أبيض يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة، نوع الطيب يغسل مع أو يخلط مع الماء في آخر غسلة ويغسل به الميت، هذا هو الكافور، نوع من الطيب أبيض زجاجي لونه. ثم قال: أو شيئا من كافور، هذا شك من الراوي، يعني قال في الرواية: اجعلنا في الآخرة كافورا، أو اجعلنا في الآخرة شيئا من كافور، هذا شك من الراوي ليس هو من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما فرغنا آذناه، تقول أم عطية، فلما فرغنا أي من غسل زينب آذناه، آذناه يعني أعلمناه، أخبرناه أننا انتهينا يا رسول الله. فألقى إلينا حقوه، ألقى إلينا حقوه، الحقو هو ما فوق الورك فوق الفخذ، هذا يسمى حقو. والمراد هنا ألقى إلينا حقوه يعني إزار، إزاره. وإطلاق الحقو على الإزار للمجاورة، هذا طريقة العرب. وقد جاء في رواية البخاري فنزع من حقوه إزاره، فنزع من حقوه إزاره، هذه في صحيح البخاري 1257 رقم الحديث. ثم قال فقال أشعرنها إياه، أشعرنها يعني اجعلنا هذا الإزار شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والمعنى اجعلنه أي هذا الإزار إزاري اجعلنه يلي جسدها. ثم فوقه الأكفان، ثم فوقه الأكفان. وقوله في رواية أيضا في الصحيحين ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها، ميامن جمع ميمنة وهو الجانب الأيمن يسمى ميمنة، والمعنى اغسلنا الأيمن من جسدها قبل الأيسر من جسدها، هذا معنى ابدأنا بميامنها. ثم قال وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها، ظفرنا شعرها 3 قرون، قرون جمع قرن، شعر المفتول يسمى قرن. وفي رواية نقضنه ثم غسلناه ثم جعلناه 3 قرون، وفي رواية ناصيتها وقرنيها، وفي رواية ألقيناه خلفها. وظاهر هذا الحديث أن أم معطية رضي الله عنها مشطت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسها، مشطتها بدون أمر واجتهاد منها رضي الله عنها. وعند ابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن أيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا لها 3 قرون، واجعلنا لها 3 قرون، إذن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ أول، المحفوظ هو الأول، أولا أن أم عطية رضي الله عنها مشطت من تلقاء نفسها، مشطت شعر زينب من تلقاء نفسها، من تلقاء نفسها. هذا شرح هذا الحديث، وفيه مسائل هذا الحديث. مسألة الأولى حكم تغسيل الميت، حكم تغسيل الميت، دل الحديث على وجوب تغسيل الميت لأنه أمر صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها، اغسلنها، هذا أمر يدل على الوجوب. وقد نقل النووي الإجماع على أن تغسيل الميت فرض كفاية، فرض كفاية، مع أنه روي عن الإمام مالك بأنه سنة مؤكدة كما ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد في المجلد الثاني 9، ذكر أنه روي عن الإمام مالك بأنه سنة مؤكدة غسل الميت، لكن النووي رحمه الله ذكر الإجماع، نقل الإجماع على أن تغسيل الميت فرض كفاية. وإذا القول بأنه فرض كفاية هو مذهب الجمهور وهو الصواب بلا ريب، لأنه الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الميت في أكثر من حديث، والأمر يدل على الوجوب. إذن حكم تغسيل الميت فرض كفاية. المسألة الثانية في الحديث دل الحديث على صفة تغسيل الميت، وذلك بأن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء. عند غسل الميت يبدأ الغاسل بغسل أعضاء الوضوء مقدما اليمنى من اليدين والرجلين على اليسرى، ثم يغسل سائر جسده، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في الرواية التي جاءت صحيحين: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. مواضع الوضوء منها، هذا الدليل، هذا الدليل أنه يبدأ بغسل أعضاء الوضوء مقدما اليمنى من اليدين والرجلين على اليسرى، ثم يغسل سائر جسده، سائر جسد الميت، مقدما اليمين على اليسار، الجانب الأيمن أول ثم الجانب الأيسر، ويستعمل أثناء الغسل السدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف، ما يقوم مقام السدر في أيامنا الصابون وأنواع هذه الصابون المنظفات، هذه جائزة بدلا عن السدر. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه ويقرب منه كالخطمي ونحوه. الخطمي نبات كثير النفع معروف، يدق ورقه يابسا ويجعل غسلا للرأس فينقيه، ينقي الرأس والشعر، هذا النوع كان يستخدم سابقا، ذكر ذلك صاحب المصباح المنير والمعجم الوسيط. الخطمي نبات كثير النفع يدق ورقه يابسا. إذن هذا كلام ابن قدامة رحمه الله: فإن لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه ويقرب منه كالخطمي ونحوه، لأن المقصود يحصل منه، وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز، لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول وهو التنظيف، فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى. هذا كلام ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث 377. إذن هذا الطريقة أو صفة غسل الميت، صفة تغسيل الميت، فيستعمل أثناء الغسل السدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالصابون مثلا في أيامنا. أيضا يكرر التغسيل حسب ما تقتضيه المصلحة، مرة أو ثلاث أو خمس أو سبع، حسب ما تقتضيه المصلحة، ويرجع ذلك إلى اجتهاد الغاسل إلى نظره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك. والموتى يختلفون، قد يكون في الجسد أوساخ لطول المرض أو أثر لصوقات خاصة في أيامنا في المستشفيات، بعض المرضى توجد لصوقات في أبدانهم، فإذا مات لا بد من إزالة هذه اللصوقات، فيحتاج إلى أكثر من غسلة، قد تصل إلى خمس أو سبع غسلات، يحتاج إلى مزيد من العناية والتنظيف، قد يكون جسده طيبا نظيفا، بعض الموتى لا يحتاج لزيادة بينة، لو اكتفى بغسلة أو ثلاث يكفي حسب اجتهاد الغاسل، ويقطع الاغتسال على وتر مرة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع وهكذا، ولا ينبغي الاقتصار على غسلة واحدة. قال كثير من أهل العلم لا بد من ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا اغسلناها ثلاثا، في الحديث قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا، بعض أهل العلم قالوا أقل الغسل للميت ثلاث، وذهب فريق من أهل العلم كأهل الظاهر والمزني من الشافعية إلى وجوب الثلاث، إلى وجوب الثلاث أخذا بظاهر اللفظ، وذهب جمهور العلماء على أن الثلاث مستحبة وأن الواجب مرة واحدة، لو غسل مرة واحدة خلاص أدى الفرض الذي عليه، ولكن يستحب ثلاث أو خمس حسب الحاجة. أيضا في صفة غسل الميت يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا كما جاء في هذا الحديث: واجعلنا في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا يدق ويخلط بالماء لتطيب رائحة بدن الميت وتصليب البدن وطرد الهوام عنه في قبره. هذه رائحة الكافور تطرد الهوام وغيرها وغيرها. ولذا جعل في الأخيرة لأجل أن يبقى، جعل الكافور في الأخير حتى يبقى في بدن الميت، إذا كفن يبقى معه في القبر. هذا إذا كان الميت امرأة نقض رأسها وغسل كما جاء هنا في الحديث، كما جاء هنا في الحديث وظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها، فألقيناه خلفها. هذا أيضا إذا كان الميت امرأة نقض رأسها وغسل ثم جعل شعرها ثلاثة قرون الناصية والجانبين وألقي خلفها هذا الشعر الطويل. وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة، تنظيف الشعر من الأوساخ، والله أعلم. هذه صفة غسل الميت وهي المسألة الثانية في هذا الحديث. المسألة الثالثة، الحديث دل على أن النساء لا يغسلن أو لا يغسلهن إلا النساء، النساء لا يغسلن إلا النساء، ويستثنى من ذلك الزوج، يجوز للزوج أن يغسل زوجته، سيأتي الكلام في الحديث القادمة والدليل على ذلك. المسألة الرابعة في هذا الحديث، دل الحديث على جواز التعاون في تغسيل الميت، تعاون في تغسيل الميت. هنا زينب رضي الله عنها كما في هذا الحديث غسلنها أم عطية وصفية بنت عبد المطلب وأسماء بنت عميس ثلاث، غسلنا زينب. فالمسألة الرابعة يجوز التعاون في تغسيل الميت، وقد ذكر أهل العلم أنه لا يحضر عند التغسيل سوى الغاسل ومن يعاونه في تقليم الميت، تقليب الميت أو صب الماء أو نحو ذلك، لعدم الحاجة إلى حضور غير معين الغاسل، لا توجد حاجة لحضور غير الغاسل ومن يعاون الغاسل، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه فيتحدث به، والله أعلم. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة في الحديث، استحباب الاغتسال لمن غسل ميتا، من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، لا يجب ولكن يستحب. والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذه القرينة على أن هنا الأمر ليس للوجوب، فيستحب الاغتسال، من غسل ميتا فليغتسل هنا استحبابا لما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، يعني ليس هو واجب، ليس هو واجب. وأثر ابن عباس وأثر ابن عمر ذكرهما الألباني رحمه الله في إحكام الجنائز صفحة 71، وقال عن أثر ابن عباس رواه الحاكم والبيهقي، فالأثران ذكرهما الألباني في كتاب أحكام الجنائز، واستدل بهما على أن غسل الميت أو الاغتسال من غسل الميت مستحب ليس واجب. هذه خمس مسائل في أول حديث في درسنا اليوم. نعم.